بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، ومن هذه المسائل الأمور التي يثبت بها الزنا. فبماذا يثبت؟ الإقرار من الزاني بمعنى الاعتراف، شهادة 4 شهود، وهذان الأمران مجمع عليهما أنه يثبت بهما الزنا. ثالث، حمل المرأة وهي غير ذات زوج، وهذا فيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله. هل يشترط تكرار الإقرار؟ لا يشترط. بماذا استدل من قال يشترط أن يكرر الإقرار؟ أن ماعز بن مالك كرر الإقرار على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وهو يعرض عنه حتى في الرابعة أقام عليه الحد. قلنا الصحيح أنه لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ارفع صوتك. للتثبت، مزيد تثبت. نعم، أما الذي أمره واضح ولا يحتاج إلى مزيد تثبت فلا يحتاج إلى ذلك، لأدلة كثيرة سبق ذكرها. لا بد في الإقرار، قلنا، أن يذكر حقيقة الزنا ولا يكون مجرد تعريض أو إقرار غير صريح، فلا بد من التصريح كما جاء في الحديث. فإذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة فكذبته المرأة، ما الحكم؟ نعم، يقام عليه الحد، والمرأة لا يقام عليه الحد. هل يقام عليه حد الزنا أو حد القذف؟ حد الزنا. والقذف هذا ذكره أيضا بعض العلماء، ما ذكرناه في الدرس الماضي. هناك قول للشافعي رحمه الله، قال يقام عليه حد الزنا وأيضا يقام عليه حد القذف لتلك المرأة. وقول الشافعي هذا اختاره الشوكاني، وكذلك اختاره الشنقيطي في تفسيره. فيقام عليه حد الزنا لأنه أقر به على نفسه، ويقام عليه حد القذف لأنه قذف امرأة كذبت ذلك، وليس هناك بينة تثبت عنها ذلك الأمر. الذين قالوا إنما يقام عليه حد الزنا قالوا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حده وظاهر حد الزنا فقط، مع أنه أيضا الحديث ليس بصريح، فيه قال فأقام علي الحد لما أنكرت المرأة فجلده الحد وتركها. هذا محتمل أنه جلده حد الزنا فقط، وأيضا محتمل أنه جلده حد الزنا وحد القذف. نواصل نقرأ، بقي مسألة متعلقة بالإقرار، مسألة ومسألتان، بقي مسألة. المسألة الأولى، إذا رجع المقر عن إقراره قبل تمام الحد أو هرب قبل تمام الحد، رجع قبل أن يتم الحد، مثلا بدأوا بالرجم فرجع، قال أنا أكذب ذلك الإقرار أو لم أفعل ذلك الشيء الذي أقررت به أو هرب لما بدأ بإقامة الحد عليه رجم هرب وفر عن الذين يرجمونه هل يتبعونه ويرجمونه؟ هذا إذا كان إقامة الحد عليه بالإقرار، أما إذا كان بالشهود فإنه يقام عليه الحد مطلقا لأنه لا يملك أن يرجع، هو الحد يقام عليه بشهادة الشهود. وأيضا إذا هرب يدركونه ويقتلونه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء إذا كان يقام عليه الحد بالبينة أي بالشهود. لكن الكلام عن إذا رجع عن إقراره يقام عليه الحد بإقراره، فرجع أو هرب أثناء إقامة الحد، فهل يواصل إقامة الحد عليه ويتبع؟ أكثر العلماء في هذه المسألة أنه يكف عنه، إذا رجع عن إقراره يكفون عن رجمه ولا يواصلون، وإذا هرب حين مسته الحجارة والرجم أنهم لا يتبعون بل يتركونه. هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال به الثوري وإسحاق، وأيضا قول جماعات من التابعين. واستدلوا بحديث ماعز بن مالك أنه حين مسته الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكروا له ذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. قالوا أيضا لأن رجوعه عن الإقرار شبهة، إذا أقر صار الأمر واضحا، فإذا رجع صار هنا شبهة، والحد يدرأ بالشبهة. قالوا فإن استمروا على رجم حتى قتلوه فإنهم لا يضمنون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن هؤلاء الذين رجموا ماعزا شيئا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يترك بل يقام عليه الحد، فإن هرب يتبع وإن رجع عن إقراره يواصل في إقامة الحد عليه، لأن الإقرار الأول كافي. وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى. واستدلوا بحديث أيضا قصة ماعز بن مالك أنه قال لهم قال ردوني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، قال فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه. والحديث حسن في سنن أبي داود، لأنه كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجم. قال فلم ينزعوا عنه حتى قتلوا، فاستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم واصلوا في رجمه، واستدلوا أيضا بأنه لو كان رجوعه مقبولا للزمتهم الدية، لو كان رجوعه مقبولا للزمتهم الدية. قالوا ولأنه حق قد وجب بإقراره، فيكفي فيه الإقرار الأول. والحديث صريح أنهم لو تركوه كان لهم ذلك، هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فلو طلب الرجوع إلى الحاكم أو هرب أو رجع عن الإقرار فإنه يكف عنه حتى ينظر في أمره ماذا يصير. أيضا مما ذكر العلماء في باب الإقرار أنه يستحب للحاكم أن يعرض على المقر الرجوع أو يعرض على عدم إتمام الإقرار في مثل هذا الأمر. واستدلوا بحديث ماعز أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. قالوا فهذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر، لا يصرح به أو لا يتم الإقرار. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، جاء عن أبي هريرة وعن أبي أمية المخزومي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالسرقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك فعلت، ما إخالك ما أظنك، وهو يقر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما إخالك فعلت. وصح هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، صح عن أبي الدرداء كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه أتي بجارية سرقت، فقال لها أسرقتي؟ ثم قال لها قولي لا، قال فقالت لا فخلى سبيلها. أتي بجارية اتهمت بالسرقة، قالوا فهذا يدل على أن الحاكم يعرض لهذا الذي يقر، بمعنى يراجعه يكرر عليه لعله لا يتم إقراره، لعله يتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه. ويؤخذ من هذا فائدة أن من ستره الله تعالى المشروع لأن يستر نفسه. وقد جاء أن ماعز بن مالك جاء إلى عمر قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال له استتر بستر الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فاستتر بستر الله. فلم تطب نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان وقع في فاحشة والعياذ بالله فالأفضل له أنه يستتر ويصدق في توبة مع الله تعالى، والله تعالى يتوب عليه. نعم الحد كفارة والتوبة أيضا كفارة، إذا تاب وصدق في توبة مع الله فليستر نفسه وليصدق في توبته والله تعالى يتوب عليه. وهكذا حتى لو سرق أخذ حق غيره الأفضل أنه يستر نفسه، ولكن يوصل إلى صاحب الحق حقه. وليس هناك داعي أن يشهر بنفسه أنه سرق. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول لهذه المرأة السوداء قولي لا، أي قولي لم أسرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الرجل لا إخالك فعلت. فإذن هذا أمر مما يتعلق بالإقرار أنه للحاكم أن يراجع هذا الذي يقر يردده لعله لا يتم إقراره، فإن أقر بعد ذلك أقام عليه الحد. إذن هذا الأمر الأول مما يثبت به الزنا وهو الإقرار أي الاعتراف من الزاني. الأمر الثاني الشهادة، ويشترط في الشهادة شروط، يعني الذين يشهدون على وقوع الزنا يشترط فيهم شروط. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، وهذا الشرط لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الشهود لا بد أن يكونوا أربعة، وهذا نص القرآن: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهكذا ما جاء في الصحيح أن سعد بن عبادة لما قبل أن تنزل آيات اللعان حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحكم أنه لا بد من أربعة شهود، قال: يا رسول الله انتظر حتى آتي بأربعة شهود أمهله، والله لأضربنه بالسيف بسيف غير مصفح، إلى آخر الحديث. فالقرآن والسنة يدلان على أنه لا بد من أربعة شهود، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. الشرط الثاني أن يكونوا جميعا من الرجال، أن يكون الأربعة من الرجال، فلا تقبل شهادة النساء في الزنا عند عامة أهل العلم. وجد في خلاف يسير عن عطاء وحماد، فقالوا يجزئ في شهادة ثلاثة رجال وامرأتان. قال ابن قدام رحمه الله في المغني في صفحة 97 و200 من المجلد الرابع عشر، قال: وهذا شذوذ لا يعول عليه، يقول عطاء وحماد أنه يجزئ ثلاثة رجال وامرأتان، وهذا شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم. الشرط الثالث العدالة، وسبق معنا بيان معنى العدالة، وهذا أيضا لا خلاف في اشتراطه، لا خلاف بين العلماء في اشتراط العدالة. فلا تقبل شهادة الفاسق ولا المستور الذي لا تعلم عدالته، لا بد أن يعرف الحاكم أنه عدل. الشرط الرابع أن يكونوا مسلمين، أن يكون الشهود مسلمين. فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين بذلك، الشرط الخامس أن يصفوا الزنا وصفا واضحا بدون لبس، فلا يكفي غير الذكر الصريح للزنا. الشرط السادس أن يكون الشهود جميعا عقلاء بالغين، فلا تقبل في شهادة مجنون ولا تقبل في شهادة صبي. الشرط السابع ألا يختلف الشهود في زمان الزنا أو مكانه، بل تتفق شهادتهم على ذلك، فلا يقول أحدهم رأيته يزني مثلا في يوم الجمعة ويقول الآخر لا بل رأيته في يوم الاثنين، ولا تختلف شهادتهم في ذكر المكان فيقول أحدهم في مكان والآخر في مكان، فإن اختلفت فهم قاذفون. أيضا ذكر بعض العلماء شرطا أن لا يكون في أحدهم مانعا من الشهادة. كالعمى، فالأعمى لا يمكن أن يشهد على الزنا. هذه شروط تشترط في الشهادة وفي الشهود الذين يثبت الزنا بشهادتهم. منهم من أضاف شرط آخر وهو الحرية، أن يكونوا أحرارا، وهذا قول جمهور العلماء، بل قال ابن قدامة فيه لا نعلم في هذا خلافا، ثم حكى الخلاف رواية عن أحمد وأبي ثور، حكى فيه عن عامة العلماء. وهناك قول آخر، قول أحمد في رواية وقول أبي ثور، أن شهادتهم تقبل لعموم الدليل، فالعبد هو مسلم ذكر عاقل بالغ فتقبل شهادتك الحر. وسبق معنا بيان مسألة شهادة العبيد وأنها مقبولة على الصحيح، فالصحيح أنه لا يشترط أن يكونوا من الأحرار. ذكر بعضهم شرطا أيضا، قالوا أن يجيء الشهود جميعا ويشهدوا في مجلس واحد، فلا تكون شهادتهم في مجالس متفرقة، بل تكون شهادة الأربعة في مجلس واحد. وبهذا قال الجمهور، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا بفعل عمر أنه حين شهد ثلاثة على المغيرة بن شعبة في مجلس والرابع في مجلس لم يتم ذلك، بل جلد عمر الثلاثة ولم يجعل تلك شهادة تامة. وذهب الشافعي وعثمان البتي واختاره ابن المنذر أنه لا يشترط هذا الشرط، بل لو شهدوا متفرقين مع الشروط السابقة صحت الشهادة، وهذا القول الثاني أصح لعموم الدليل. فليس في الآية اشتراط أن يكونوا شهودا أربعة في مجلس واحد. إضافة إلى ذلك أن فعل عمر رضي الله عنه ليس لأجل هذا أقام الحد على الثلاثة ولم يتم الشهادة، بل لأن الرابع لم يصرح، فالرابع لم يصرح، فكلهم شهدوا بذلك حتى جاء الرابع فقال له عمر: ماذا رأيت؟ قال أبو عثمان النهدي: وقد اشتد ذلك الأمر على عمر حين شهد الثلاثة على المغيرة، اشتد ذلك على عمر حتى تغير وجهه وهو يقول: اللهم استر أصحاب رسولك، ويقول: اللهم لا تسلط الشيطان أو لا تصدق الشيطان في أصحاب رسولك. فجاء الرابع فقال له عمر: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أمرا منكرا، رأيت رجلا على امرأة ولم أرى أكثر من هذا. فقال عمر: الحمد لله الذي ستر أصحاب رسول الله. ثم أمر بالثلاثة فجلدوا. فالشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه إنما جلد الثلاثة ليس لأنهم لم يجتمعوا في مجلس واحد، بل لأن الرابع لم يشهد شهادة صريحة. فإذن هذا الشرط لا يشترط أن يكونوا جميعا في مجلس واحد، وتشترط الشروط التي سبقت وهي ثمانية شروط. وبقي في الباب مسائل في باب الشهادة، الشهادة على إثبات الزنا، سيأتي إتمامها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.